السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات حجاج بيت الله الحرام في حلقة جديدة نتحدث فيها عن أمر مهم يحتاج إليه كل حاج، ألا وهو نوع النسك الذي يقدم به الحاج. ذلك أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن نوع لهم الأنساك، وذلك لاختلاف حاجات الناس وقدراتهم. وقبل أن ندلف إلى هذا الموضوع دعونا نستمع من فضيلة الدكتور ناصر بن محمد الهويمل عن هذا التعريف، ماذا يعني لفظ النسك؟
الأنساك جمع منسك، ويطلق النسك على ثلاث معاني. المعنى الأول هو التعبد فيقال رجل ناسك أي متعبد، والثاني يطلق النسك ويقصد به الذبيحة كما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، ويطلق النسك ويراد به أحد المناسك الثلاثة التي هي الإفراد أو القران أو التمتع كما قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه الأنساك الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزال مشروعة، سواء أحرم الإنسان بالإفراد أو أحرم وجمع الحج مع العمرة وكان قارنا كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أتى بعمرة ثم تحلل منها وفي اليوم الثامن من ذي الحجة دخل في أعمال الحج، فإنه يكون بذلك جمع نسكين في سفر واحد، ويشترط ألا يقطع هذا التمتع بعودة إلى بلده.
أحسنت، شكر الله لفضيلة الدكتور. إذن الأنساك أيها الكرام ثلاثة أنواع، وهذه من رحمة الله تعالى بعباده أن نوع لهم الأنساك، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وحقيقة التمتع أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه من مكة، فيكون قد جمع بين نسكين بين العمرة والحج وأتى بفعلين كاملين، فلذلك كان التمتع هو أفضل الأنساك. ونزيد ذلك بيانا فنقول إن أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض العلماء يقول وعشر ذي الحجة، لكن المتأمل يجد أن الله سبحانه وتعالى قد قال الحج أشهر معلومات، فلا ينطبق هذا إلا على ثلاثة أشهر لا على شهرين وبعض شهر، سيما وأن من أعمال الحج ما يقضى بعد اليوم العاشر. فيحرم المحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها عمرة متمتعا بها إلى الحج، فلو قدر أنه أحرم في اليوم الأول من شوال أي يوم العيد عمرة نوى بها التمتع إلى الحج فإنه يعد متمتعا، شريطة أن لا يرجع إلى أهله، فإن رجع إلى أهله وبلده انقطع تمتعه، وإن بقي في مكة يرقب الحج حتى أتى اليوم الثامن فأحرم بالحج فإنه يكون بذلك متمتعا، ويكتب الله تعالى له نسكين كاملين في سفرة واحدة. ولعل هذا أحد الأسباب التي قيلت في تسمية التمتع بهذا الاسم، أي أنه تمتع بترك إحدى السفرتين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على إقرار هذا النسك عن التمتع، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج وبالذات في ذي القعدة، ويزعمون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هذه العقيدة الجاهلية، فندب أصحابه إلى ذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتمتعت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أفضل الأنساك. يليه في الأفضلية القران، والقران كما يدل عليه اسمه يدل على اقتران نسكين هما الحج والعمرة بفعل واحد، فإذا قدم القارن الميقات لبى قائلا لبيك حجا وعمرة، أو قال لبيك عمرة وحجة، أو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في حجة. الأمر في ذلك واسع، المهم أن يعقد في قلبه أنه قرن بين النسكين. فإذا قدم مكة طاف طوافا يسمى طواف القدوم، لا يسمى طواف العمرة لأن عمرته قد دخلت في حجه. ثم بعد أن يفرغ من طوافه هو بالخيار، إن شاء قدم سعي الحج وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، فله أن يقدمه كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى على إحرامه لا يحل منه إلا يوم العيد، بمعنى أنه يخرج إلى منى مع الناس ويفعل ما يفعله الحاج. وأما المفرد فإنه إذا قدم الميقات قال لبيك حجة، لبيك حجة، لا ينوي إلا حجة، فيقدم كما يقدم القارن، فيطوف طواف القدوم، ثم إن شاء قدم سعي الحج، ثم يخرج مع الناس إلى منى، بمعنى أنه لا فرق في الواقع بين فعل القارن وفعل المتمتع إلا في أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بلفظ التلبية، فالقارن يقول لبيك حجا وعمرة أو نحوها، والمفرد يقول لبيك حجا فقط. وأما الفرق الثاني فإنه يتعلق بالنسك، فإنه يجب على القارن أن يهدي إلى البيت بخلاف المفرد. ولنستمع إلى هذه المداخلة من فضيلة الدكتور ناصر الهويمل يبين لنا أنواع الذبائح والهدي.
تنقسم الذبائح إلى قسمين، ذبائح مشروعة وذبائح غير مشروعة. أما الذبائح غير المشروعة فإنها الذبائح التي لم تذبح لله جل وعلا ولم تهل لله جل وعلا، وإنما ذبحت للشياطين وللسحرة ونحو ذلك، فإن هذه لا يجوز أكلها ولا يجوز ذبحها لغير الله جل وعلا. أما الذبائح المشروعة فمنها الذبائح الواجبة ومنها الذبائح المسنونة. أما الذبائح الواجبة فمنها هدي التمتع والقران، فإن الحاج يشكر الله جل وعلا على ما من عليه من جمع نسكين في سفرة واحدة. كذلك من الذبائح الواجبة وهي ما يتعلق بدم الفوات والإحصار، فإن المسلم إذا أحصر، الحاج إذا أحصر أو فاته الحج، فإنه يذبح شاة ويتحلل ويحج من قابل. كذلك من الأمور الواجبة والذبائح الواجبة ما يتعلق بالنذر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. كذلك من الذبائح الواجبة ما يتعلق بدم دم الأذى، كما قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما النوع الثاني فهي الذبائح المسنونة، منها الأضحية ومنها العقيقة ومنها ما يذبحه الإنسان لتجدد نعمة أنعم الله بها عليه، هذه بعض الذبائح المشروعة في الإسلام.
لو تأملنا أيها الكرام فيما جرى في حجة الوداع من أنساك النبي صلى الله عليه وسلم وأنساك أصحابه لوجدنا التالي: نبينا صلى الله عليه وسلم أهل في أول الأمر بالحج وحده، ثم إنه لما سار ما شاء الله قال إنه أتاني آت من ربي في هذا الوادي، يعني وادي العقيق، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وبضعة نفر من أصحابه قد ساقوا الهدي، فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مفردا إلى أن صار قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف القدوم وأتبعه بسعي الحج ولم يحل. وأما عامة أصحابه رضوان الله عليهم فإنهم أحرموا بالحج مفردين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليهم لكونهم لم يسوقوا الهدي أن يقلبوها إلى عمرة، أي أراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، وشق عليهم ذلك وطافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا معه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المروة فدعاهم إلى أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وقال كلمته المشهورة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصار بعضهم يراجع في ذلك ويقول: أتينا البيت لا نريد إلا الحج، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا ليال نأتي ومذاكيرنا تقطر من المني. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم إن بوحي من عند الله أو شيء بلغه من الناس، فقام فخطب فيهم خطبة بليغة وموعظة مؤثرة، وقال: يا أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، افعلوا ما أمركم به. فحينئذ حل الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي جميعا وتمتعوا بنسائهم وحلوا الحل كله، ثم بعد ذلك أحرموا بالحج في اليوم الثامن من الأبطح. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها أحرمت متمتعة من أول الأمر، لبت بعمرة من ذي الحليفة، ثم سارت مع الناس حتى إذا كانت بسرف موضع في الطريق عركت، أي حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله حظت. فقال لها: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فانقلبت رضي الله عنها من متمتعة إلى قارنة. وفي هذا نعمة من الله تعالى لتعلم الأمة من بعدها ما تفعله المرأة إذا حاضت وأدركها العذر. فلو أحرمت المرأة متمتعة ثم سبقها الحيض فإنها تنقلب تلقائيا إلى قارنة، فلا تدخل البيت مع الناس لقيام هذا العذر المانع، ولكنها تفعل ما يفعله الحاج من الخروج إلى منى يوم الثامن، ومن الوقوف بعرفة يوم التاسع، والمبيت بالمزدلفة، والبقاء بمنى أيام التشريق، ورمي الجمار، حتى إذا طهرت من حيضها طافت طواف الإفاضة، ويكون هذا لحجها وعمرتها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بعائشة رضي الله عنها من الحزن، وأن الناس يصدرون بحج وعمرة وتصدر بحج وحده فيما رأت، قال لها مطمئنا مسكنا مسليا، قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فالحمد لله رب العالمين. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه هو وأبو موسى الأشعري كان قد قدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاديا الميقات كل منهما قال: لبيك، بما لبى به نبيك صلى الله عليه وسلم. فأما علي بن أبي طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى قارنا لأنه أشركه معه في الهدي، وأما أبو موسى الأشعري فإنه أمره أن يجعلها عمرة فيكون بذلك متمتعا لأنه لم يشركه في الهدي. بذلك يتبين أيها الكرام أن الأنساك متعددة، وأن نعمة الله ورحمته بعباده واسعة، فلكل أن يختار ما يلائمه. وقد تبين لنا أيضا أن الفرق الرئيس بين عمل القارن وعمل المفرد يتعلق بعد التلبية بالهدي، فلا هدي على المفرد ويجب الهدي على القارن، فإن القارن والمتمتع عليهما دم شكران، أن الله تعالى مكنهما من أداء نسكين في سفرة واحدة، وأما المفرد فلم يجب عليه ذلك. والهدي أيها الكرام نعمة الله تعالى على عباده، وهي سنة إبراهيم عليه السلام من قبل، قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذه سخرة الله تعالى لعباده المؤمنين. والهدي إنما يذبح إن كان شياها أو ينحر إن كان إبلا يوم العيد يوم النحر، وقد قدره الفقهاء رحمهم الله بقدر ما يصلي أهل الأمصار وأهل الحل صلاة العيد، فهذا هو ابتداء وقته، فلا يحل ذبحه أو نحره قبل ذلك، كما أنه لا يحل تأخيره بعد غروب الشمس من اليوم 13. ويجب أيضا أن يكون الذبح أو النحر في منى أو مكة وشعابها، فلا يصح أن يذبح في الحل، فلا يخرج به مثلا إلى عرفة. ومما وسع الله تعالى به على عباده في هذا الشأن جواز التوكيل في هذا الأمر، فإنه يجوز للمسلم أن يوكل الجهات المعنية بذبح الهدي، فإن هذا التوكيل يبرئ ذمته ويسقط به الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا حجنا ونسكنا، وأن يتمم علينا بالقبول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.